ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد جرت عادة المدارس والجامعات أن تعقد لطلابها في رأس كل مدة امتحانات من أجل تقييم هؤلاء الطلاب ومعرفة مدى استيعابهم ومعرفة درجة تحصيل كل منهم. إن هذا الأمر إنما هو مأخوذ من سنة الله جل وعلا العامة التي تجري على الجن والإنس. لقد أراد ربنا جل وعلا أن تكون سنته في الجن والإنس هي الابتلاء والامتحان لهم، ليس في رأس مدة معينة، وإنما طوال عيشهم في هذه الدار، دار الدنيا. إن الطلاب ينزعجون من قرب ميعاد الامتحان، ينزعجون من الدخول في الامتحان، مع أنه إنما يكون رأس كل مدة، ولا يتنبه كثير من الناس إلى أن وضعهم في هذه الدنيا في امتحان دائم، في ابتلاء مستمر. يقول ربنا جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يتنقل الإنسان من شر إلى خير والعكس، وهو في كل ذلك في ابتلاء وامتحان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لقد خلقنا الإنسان في كبد. إن الإنسان يكابد، ولذلك كثر الأمر في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة بالأمر بالصبر، لأنه لا يمكن مواجهة المكابدة والكدح والابتلاء إلا بالثبات والصبر. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. رواه مسلم. إن الذي لا يصبر كأنه في ظلام وعمى، لا يستطيع أن يشق طريقه في الحياة، لا يشق طريقه في الحياة إلا من توسل بالصبر والدخرة. وفي الحديث المتفق عليه ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أيها المسلمون، إذن فالحياة من أولها إلى آخرها ابتلاء وامتحان، ولكن يخف الامتحان ما بين وقت وآخر، ويخف الابتلاء حتى يتنفس الناس الصعداء، ومع ذلك فهم ابتلاء حتى أثناء تنفسهم. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى أن الحسن البصري لما ذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وهذا الحديث رواه البخاري، ذكر له الحديث وقيل له ها نحن في عصر عمر بن عبد العزيز، بمعنى أن زمانه زمان خير، فكيف يستقيم ذلك مع الحديث الذي يشير إلى أن كل زمان لاحق يكون أسوأ من الزمان السابق؟ فقال الحسن البصري رحمه الله إنه يجعل للناس تنفيس، ولذلك كانت خلافة عمر بن عبد العزيز تنفيسا لأنها فترة قصيرة، إنما هي سنتان وبضعة أشهر تنفس فيها الناس قليلا وعادوا إلى الابتلاء من جديد. وحتى فترة التنفس لم تكن استثناء من الابتلاء. أيها المسلمون، وإن هذا الابتلاء ليس خاصا بالمسلمين، وإنما هو شامل للمسلم والكافر من الجن والإنس. ولذلك قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. يفضل المسلمون على الكافرين أن المسلمين يحتسبون الأجر في نجاحهم في الابتلاء والامتحان، أما الكافرون فإنهم في شقاء الدنيا، ابتلاؤهم شقاء في الدنيا ثم يردون إلى شقاء الآخرة. وإن الإنسان يستطيع بشكل عام أن يخفف عن نفسه الابتلاء، ويستطيع أن يكون سببا في تشديد الابتلاء والامتحان. إن الإنسان إذا أصلح أحواله فأطاع الله جل وعلا وقوى صلته بالله والتزم الصبر فإن الامتحان يخف عليه، ييسر الله تبارك وتعالى له أمره فسنيسره لليسرى. ولكن إذا عصى الله جل وعلا وارتكب الذنوب والموبقات وقارف المنكرات فإن الامتحان يشتد عليه وإن الابتلاء يتضاعف فسنيسره للعسرى، تصير حياته كلها عسرى من أولها إلى آخرها. أيها المسلمون، لذلك فبالإمكان أن يخفف الإنسان عن نفسه. يقول الله سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الاستقامة أيها المسلمون تخفف الأزمات وتذهب بها أو ببعضها، ولكن لا تتخلف طبيعة هذه الحياة ألا وهي طبيعة الابتلاء. ولذلك رغم أن الله وعدها الاستقامة بأن يسقيهم ماء غدقا قال لنفتنهم فيه. فالفتنة باقية، الابتلاء باق، ولكن أن تبتلى بما يتيسر عليك همه أفضل لك من أن تبتلى بما يصعب عليك حمله. هذه طبيعة الدنيا أيها المسلمون، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. لا يمكن أن تتغير طبيعة الحياة من أجل رغبة راغب أو من أجل أمنية متمنن، فسنة الله غالبة. ولذلك فإن العقلاء قد عرفوا ذلك وعقلوه وأدركوه، فهم يتعاملون مع الدنيا على هذا الأساس. هي الأمور كما شاهدتها الدول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يقر على حال لا شان. أيها المسلمون، لكن بمستطاعنا أن نخفف عن أنفسنا أزمات الابتلاء، وأن ندفع أنواعا من العقاب، لأنه قد يضاف إلى الابتلاء العقاب بسبب المنكرات. نستطيع أن ندفع المنكرات بالنهي عنها، نستطيع أن نخفف الأزمات بإيقاف المعاصي. يقول الله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فالذين ينهون عن السوء ينجيهم الله تبارك وتعالى من عقابه فيخف عليهم البلاء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إنها سنة الله أن ينزل العقاب بالظالمين والساكتين عن الظلم، بالواقعين في المنكر والذين سكتوا عن المنكر. فمن أراد أن يستثنى فعليه أن يدفع بأن يتوافى مع غيره بالحق، لأن يعمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إن انتشار المنكرات معناه المزيد من الأزمات، وإن من أعظم المنكرات ألا يحكم بكتاب الله، ألا يتحرى في تطبيق شرع الله. هذا منكر عظيم يعود على المجتمع بأسره بعقاب الله الشامل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. تصوروا عندما يكون الناس في ابتلاء بشكل عام، ثم يضاف إليهم ابتلاء جديد، وهو أن يصير بأسهم بينهم، أن يتفارعوا، أن يستهلكوا طاقتهم في الاعتداء على بعضهم بعضا، اعتداء بالألسنة واعتداء بالأيدي. كيف تكون الحياة؟ إنه ابتلاء عظيم يضاف إلى الابتلاء الأصلي، ابتلاء على ابتلاء. أيها المسلمون، هذا هو حالنا نحن في هذا البلد. أزماتنا كثيرة، أزمات اقتصادية، وأزمات سياسية، وأزمات اجتماعية، ومظالم. يضاف إلى ذلك أن وحدتنا أصبحت مهددة، نخشى أن يصير بأسنا بيننا. لقد كنا في نعمة أنعم الله علينا بالوحدة وكنا في يأس من أن تتحقق الوحدة، ثم أنعم الله علينا بتثبيتها بعد حرب الانفصال، وكنا في يأس أن ننتصر في حرب الانفصال لأن الدنيا كلها وقفت ضدنا وضد الوحدة، ولكن الله غالب على أمره فكان أن انهزم الانفصال. يريد الله أن يرينا آياته، واليوم نرى وحدتنا تهتز ونرى أننا على أبواب أن نتصارع فيما بيننا والعياذ بالله. نسأل الله العافية. إنها نتيجة تلقائية لعدم الالتزام بالحكم بدين الله جل وعلا في جميع مجالات الحياة. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه الأفكار المستوردة تتحكم في كثير من مجريات حياتنا. على سبيل المثال المساواة بين الرجال والنساء، هكذا المساواة المطلقة نستورد ذلك دون أن نتنبه إلى أننا أغنياء لا نحتاج إلى الاستيراد. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. مساواة مطلقة تدعو إليها جهات وجهات. المساواة بين الصالح والطالح لا يميز المتدين بتدينه، بل المساواة بين العلماء والجهال. ليس للعلماء احترام ولا مرجعية. المساواة حتى بين المسلم والكافر في التعامل، هذا منكر عظيم أيها المسلمون. كذلك انتشار التقنين للمنكرات، فالربا على سبيل المثال مقنن في قوانين، والبنوك لا تخطئها العين أينما اتجه، ومعظمها تتعامل بالربا والعياذ بالله. تقنينا لمنكرات كذلك في مجال الإعلام، في مجال السياحة، في مجالات أخرى. فيا أيها المسلمون لا نستغرب إذا وجدنا أنفسنا نواجه بعضنا بعضا، إذا رأينا بأسنا بيننا شديدا بسبب عدم التحري فيما أنزل الله، عدم التحري بالحكم بشريعة الله في كل مجال من مجالات الحياة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن انتشار المنكرات معناه انتشار الأزمات، معناه مزيدا من الابتلاء، معناه العقاب في الدنيا قبل الآخرة. أيها المسلمون، منكرات هنا وهناك، منكرات في الفنادق، منكرات في السواحل، منكرات لا تخطئها العين في القنوات الفضائية، في مواقع الإنترنت، في الصحف والمجلات، استقدام للمغنيات نستقدمهن بعشرات الآلاف من الدولارات. في أي خانة نصنف مثل ذلك أيها المسلمون؟ هؤلاء الذين يستقدمون ويتبجحون ويتكلمون ويبررون، في أي خانة يصنفون هذا الاستقدام؟ في خانة التقرب إلى الله جل وعلا، في خانة إصلاح الأوضاع. هنالك سعي كذلك لاستبدال عطلة الخميس بالسبت. لماذا؟ يقولون لا نريد أن ننعزل عن العالم، العالم في يوم الخميس كله في دوام، الدول والمنظمات والشركات والمؤسسات والبنوك، فنريد أن يوافق دوامنا دوامهم. نقول له لم تنتبهوا إلى أن البلدان المستهدفة بعيدة عنا كثيرا، فعلى سبيل المثال المدة الزمنية في التوقيت بيننا وبين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ما يقرب من 9 ساعات إلى 12 ساعة، وكذلك الدول التي في الشرق المؤثرة عالميا كالصين واليابان وتايوان وكوريا، هذه أيضا المسافة التوقيتية بيننا وبينها نحو من 12 ساعة، بمعنى أننا لو لم نعطل في يوم الخميس وداومنا فسنداوم نحن ها هنا، ويكون الوقت في أمريكا ليلا، سوف يكونون لا زالوا يغطون في نوم عميق، فكيف سيتم التواصل بيننا وبينهم نحن في أثناء الدوام في النهار وهم في الليل؟ وبالنسبة للذين في الصين واليابان وتايوان وكوريا سيكونون كذلك في ليل، ولكن في الليل التالي. إذن فمعنى ذلك أننا حتى لو داومنا في يوم الخميس أو داومنا في يوم الجمعة فسنداوم، ومعظم البلدان المستهدفة التي يراد التواصل معها ستكون في غير وقت الدوام. لم ينتبه دعاة تبديل العطلة إلى هذه الثغرة، وهي ثغرة واضحة، بمعنى أننا سنحتاج إلى مناوبين لكي يتصلوا لهؤلاء في وقت دوامهم، ووقت دوامهم سيكون في وقت ليلنا حيث لا دوام عندنا حتى لو حولنا العطلة من الخميس إلى السبت، وحولنا العطلة من الجمعة إلى الأحد. إن بعض بلاد المسلمين تعطل السبت والأحد كإندونيسيا وكالباكستان وكتركيا وكتونس، تصوروا إندونيسيا بينها وبين أوروبا وأمريكا 12 ساعة وأكثر، فماذا يستفيدون عندما يداومون يوم الخميس والجمعة عندهم نهار وعند القوم ليل؟ ما هي الفائدة؟ إنها المشابهة أيها المسلمون، مشابهة اليهود والنصارى، لأنهم يعطلون في يوم السبت والأحد، المشابهة لا أكثر. وإلا إذا أرادوا أن يتصلوا فإنهم إنما يتصلون في الليل، وفي الليل لا دوام، يعني أنهم يحتاجون إلى مناوبة. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نبقى على عطلتنا الأصلية وهي الخميس والجمعة، ونجعل من يناوب فيتصل بهم أثناء عطلتنا؟ أيها المسلمون، لقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، لقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص على مخالفة اليهود والنصارى حتى في الملابس، حتى في صبغ الشعر، حتى في لبس النعال في الصلاة، حتى في لبس الإزار، حتى في صيام تاسوعاء مع عاشوراء، القائمة طويلة في المخالفة. فيأتي اليوم من يريد أن يدفع بنا دفعا إلى التشبه به، فكيف نستغرب بعد ذلك أن ينزل بنا ما ينزل من عقوبات، وأن يضاف إلى الابتلاء الذي نحن فيه ابتلاءات؟ أيها المسلمون، إن هذا مجاز للحكم بشريعة الله والتزامها في كل صغيرة وكبيرة. إن الله تبارك وتعالى لا يرضى منا إلا بأن نتعبد له في كل شؤون حياتنا. لا يوجد انتقاء ولا استثناء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أيها المسلمون، وإن المعنيين أولا في إصلاح الأوضاع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم المسؤولين، لهم ولاة الأمر الذين حملهم الله مسؤولية أكثر من غيرهم. ثم بعد ذلك لا تعفي هذه المسؤولية لولاة الأمر، لا تعفي سائر الناس من الأمر بالمعروف كذلك والنهي عن المنكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والذين ينهون عن المنكر عليهم أن يراعوا الأولويات، أن يبدأوا بالمنكرات في العقيدة وبالمنكرات في جانب الأخلاق، وأن يقدموها على المنكرات الأخرى التي هي في مجالات دون ذلك. يقول الشاعر: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. أيها المسلمون، إذا أردنا أن نحافظ على ما من الله به علينا من نعم ومن ضمنها نعمة الوحدة والأخوة، فعلينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر حتى لا نتمزق ولنا عبرة فيما حدث في شبه. لما أذنبوا وعصوا ربهم جعلهم الله عبرة للآخرين. قال الله تعالى: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال. اللهم افرج عنا ما نحن فيه. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أيها المسلمون، إن كذلك من المنكرات أن نسكت عن الإساءة إلى نبي الإسلام، وإن السكوت الرسمي لهو من أكبر المنكرات، وكذلك السكوت الرسمي عما يجري في إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال في كثير من بلاد المسلمين المغزوة المحتلة. فمن النهي عن المنكر أن ينهى عن ذلك، وأن يوجد رأي عام ضارب حتى يسير الناس رعاة ورعية في الاتجاه الصحيح. وفي الختام يقول ربنا جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.